بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي فيما ذكره المؤلف رحمه الله في الإيمان بالقدر، قرأنا كلام المؤلف، ثم أخذنا في الدرس الماضي أن للقدر 4 مراتب، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. فما هي؟ ها؟ العلم. ما معنى العلم؟ نعم، أن الله علم كل شيء، فكل ما كان وكل ما سيكون قد علمه الله تعالى. المرتبة الثانية، ها، الكتابة. ما معنى الكتابة؟ نعم، أن الله كتب مقادير جميع الخلائق، فما من شيء كان ولا سيكون إلا وقد كتبه الله. المرتبة الثالثة، ها، المشيئة. وما معنى ذلك؟ أن كل شيء يقع فهو بمشيئة الله جل وعلا، لا يخرج شيء عن مشيئته. والمرتبة الرابعة، ها، الخلق، أن كل شيء خلقه الله، الله خالق كل شيء. من آمن بهذه المراتب الأربع يكون قد حقق الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بها لم يحقق الإيمان بالقدر. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، نقرأه لقصد بيان معاني التي ذكرها، وإلا كنا قرأناه سردا. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره. هذا إجماع متيقن دلت عليه الأدلة على الإيمان بقدر الله، قدر الله السابق. وأحسن ما يعرف به القدر هو تعريفه بالمراتب الأربع. فأحسن ما يقال في تعريف القدر هو علم الله تعالى بما كان وما سيكون، وكتابته لذلك، ومشيئته له، وخلقه إياه وإيجاده، وخلقه إياه وإيجاده. فهذا أحسن ما يوضح به معنى القدر. الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه شيخ الإسلام لما سئل عن القدر ما هو، فقال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وهذا في الحقيقة راجع إلى هذه المراتب. فمعنى إذا قدر على الأشياء وكان قادرا وقديرا عليها فهو عالم بها، كتبها وشاءها وخلقها. فالقدر هو قدرة الله. قال: على الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا قد جاء في أدلة كثيرة وصف القدر بالخير والشر، كما في الحديث: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حديث عمر رضي الله عنه، وجاء عن غير عمر. وهنا استشكل بعضهم: هل في قدر الله وفي فعله جل وعلا ما هو شر؟ والجواب أن هذا قد جاء بيانه في أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي في صحيح مسلم في قيام الليل، قال: والخير في يديك والشر ليس إليك. فهذا الحديث ينفي أن يكون إلى الله تعالى شر، وحاصل ما يقال في ذلك أن فعل الله تعالى، قدر الله تعالى الذي هو فعله، كله خير، وأن المقضيات والمقدرات منها ما يكون شرا. فمثلا تقدير الله تعالى وجود إبليس، تقدير الله تعالى لذلك خير وحكمة، وإن كان إبليس في نفسه شر، هكذا بعض الهوام التي قد تكون مؤذية لبني آدم، قضاء الله تعالى وتقديره لذلك كله خير وحكمة، فهو شاءها وخلقها وقدر وجودها لحكم عظيمة. وإن كان في بعض هذه المقدرات والمخلوقات قد يوجد الشر، فإذا فعل الله تعالى كله خير، ومقضياته والمخلوقات فيها شر. ولذا تأمل في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، أي شر الذي قضيته. فلم يقل وقنا شر قضائك، بل جعل الشر في مقضياته جل وعلا. وتأمل أيضا في سورة الإخلاص أو في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي من شر مخلوقاته التي فيها الشر، من كل شر كل مخلوق فيه شر. ففعل الله تعالى وقدره كله خير، يبينه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والخير في يديك والشر ليس إليك. قال بعض العلماء: والشر ليس إليك، أي لا يضاف إليك الشر المحض، بل أفعالك خير وقدرك خير. ولذا يقول العلماء: إن العبد يجب عليه أن يرضى بقضاء الله، ولا يجب أن يرضى بالمقضيات والمقدرات. فقضاء الله كله واجب الرضا به، لكن المقضيات، من هذه المقضيات الكفر منها الفسوق منها العصيان لا يجب الرضا به، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. يجب أن يرضى بقضاء الله ولا يجب أن يرضى بالمقضيات. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث والقدر خيره وشره، القدر خيره وشره أي فيما يقدره منه ما هو خير ومنه ما هو شر، وأما تقديره جل وعلا فكله خير، فما من شيء شاءه ولا خلقه إلا وهو خير، أي بالنسبة إلى فعله جل وعلا وتقديره، وإن كان هذا المخلوق قد يكون فيه الشر. وأظن هذا ظاهر أننا نفرق بين قضاء الله وبين مقضياته، بين قدر الله وبين المقدرات، فقضاء الله وقدره وفعله، والمقضيات والمقدرات هي المخلوقات، ففعله كله خير، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، ليس في أفعالك. وأما المقدرات والمقضيات والمخلوقات ففيها شر. ولذا انظر إلى مؤمني الجن الذين آمنوا لما رأوا نزول الشهب قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله، لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولما ذكروا الشر لم ينسبوه إلى الله تعالى بل قالوا أريد بمن في الأرض، مع أن كل شيء واقع بإرادة الله جل وعلا. قال على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، من القدر ما هو حلو يستريح له العبد، ومنه ما هو مر فيه بلاء وشدة، قليله وكثيره بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره، وقضاء الله وقدره واحد. من أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر فقال القدر هو تقدير الله السابق في الأزل، والقضاء هو إيجاده لذلك الشيء الذي قدره في الأزل. فالقدر هو العلم والكتابة، والقضاء هو الخلق والإيجاد. كذا فرق بين بعض العلماء بينها، وهذا التفريق إن صح إنما هو إذا ذكر القضاء والقدر مجتمعين، أما لو ذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر فإنه يشمل معنى الثاني. فعلى هذا يصح فيما ما يقوله كثير من العلماء في كثير من الألفاظ، إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق في اللفظ صار كل واحد منهما جامعا لمعنى الآخر. قال بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، وهنا يرد على من أنكر ذلك من المعتزلة القدرية الذين ينفون أن يكون ما هو واقع بقضاء الله وقدره. قال: خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، أي فمن جعله من السعداء فهذا فضل منه، ومن جعله من الأشقياء فهذا عدل منه، مع أنه قد بين للإنسان طريق الخير والشر وأمره بطريق الخير وحذره من طريق الشر. قال: فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه. السر الذي استأثر به والذي حجب عن خلقه ولا ينبغي البحث فيه هو السؤال بلما في أفعال الله، لما أضل ولما هدى، لما أضل فلانا وهدى فلانا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا. الخلق ملك له جل وعلا، فمن هداه فقد تفضل عليه، ومن أضل فذاك عدله. ولذا قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي هذه الآية تنبيه مفيد أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، فلا ينبغي للعبد أن يتعمق في هذا الجانب في أفعال الله ولما فعل كذا. ثم نبه على قوله وهم يسألون، وهذا هو الأمر المهم، أن العبد يسأل عن فعله، فينبغي أن يبحث في فعل نفسه ولا يسلط بحثه على فعل الله. ينبغي أن يحاسب نفسه ويسألها: لما فعلت كذا؟ لما صنعت كذا؟ ولا ينبغي أن يخوض في أفعال الله: لما فعل الله كذا ولما قدر كذا؟ لأن الله لا يسأل عما يفعل، والعبد يسأل عما يفعل. فإذا كان العبد يسأل عما يفعل فينبغي أن يحاسب نفسه على أفعاله. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي خلقنا لجهنم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو شئنا لآتينا كل نفس هدى، لهدينا جميع الخلق وجعلناه من المؤمنين المهتدين، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي كتب الله تعالى للنار أهلا. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وهو موضع بالمدينة، والغرقد هو شجر ذات شوك، وكان يكثر في تلك البقعة فسمي بقيع الغرقد. قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، وهي العصا الصغيرة التي تكون منحنية الرأس، فنكس، أي رأسه إلى الأرض، وجعل ينكت بمخصرته، أي يدق بها في الأرض. وهذا غالبا من يفعله يكون مهموما أن ينكس رأسه ثم يدق بعود في يده أو بحجر في الأرض، يكون مهموما مفكرا في أمر. ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني قد سبق ذلك في علم الله، إنه ما منكم من أحد إلا وقد علم هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. فسألوا سؤالا يطرأ على ذهن كل أحد إذا سمع هذا الكلام: إذا كان أهل النار قد كتبوا وأهل الجنة قد كتبوا، فهل نترك الأعمال ونعتمد على ما قد سبق في الكتاب وفي علم الله؟ فسأل الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، أي نعتمد على ما سبق في الكتاب المتقدم ونركن إليه؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا جواب شاف كاف لمن رزقه الله فهمه فهما صحيحا. فأتى بجملتين كل جملة منها تخرج من قلب العبد عقيدة فاسدة، أتى بجملتين كل جملة منها ترد على طائفة من طوائف الضلال في باب القدر. فقال: اعملوا، أي لا تتكلوا على الكتاب ولا تركنوا على ما سبق في علم الكتاب، بل اعملوا واجتهدوا. وهذا يشير أن العبد له قدرة، له مشيئة، له إرادة، ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، خلافا لما تقوله الجبرية أن العبد لا قدرة له ولا إرادة له ولا مشيئة، وأنه مسير مجبور كالريشة في مهب الرياح. فقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا يرد على هؤلاء ويبين أن للعبد قدرة ومشيئة وإرادة يعمل بها. ثم قال: فكل ميسر لما خلق له، أي كل ميسر لما قدره الله له ولما كتبه عليه. وهذا رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون أن يكون الرب جل وعلا خلق أفعال العبد وقدرها، بل يقول العبد يخلق فعل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلقه الله له. فإذا العبد مأمور بالعمل وليس مأمورا أن ينظر إلى القدر، فالقدر علم غائب والعمل شيء محسوس ملموس، فلماذا يترك الإنسان الشيء المحسوس الملموس اتكالا على أمر غائب لا يعلمه ولا يدريه؟ فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالعمل، وهذا الجواب جاء في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تعددت الأسئلة من الصحابة رضي الله عنهم وكان جوابه عليه الصلاة والسلام واحدا في هذه المواقف كلها، ليبين أن الهداية هي في الإيمان بذلك، وأن العبد يعمل فيما يشاهده ويراه ويترك الأمر الغائب إلى الله سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. انظر كيف ذكر هذا الأمر، أن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ الآية، والآية فيها عمل، فيها بذل السبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وهذا تفسير لقوله فييسر لعمل أهل السعادة. انظر من هو الذي ييسر لعمل أهل السعادة؟ هو من عمل بأعمال أهل السعادة. فهذه الآية وهذا الحديث كل منهما يفسر الآخر، ولذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عقيب هذا الحديث: من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. ثم بيّن في بقراءته للآية من هو الذي ييسر لعمل أهل السعادة، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واليسرى هي عمل أهل السعادة. فإذا عمل أهل السعادة ييسر لمن بذل السبب، لمن عمل. فإذا الحديث هذا حديث عظيم مرتبط بعضه ببعض. أولا أمر بالعمل، والإخبار أن الكل ميسر لما خلق له، ثم إخبار أن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم فسر هل لهذا التيسير، هذا ييسر لعمل أهل السعادة وهذا ييسر لعمل أهل الشقاوة، هل لهذا التيسير أسباب؟ فبين بقراءته لهذه الآية أن لهذا التيسير أسبابا. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا كل من سأل هذا السؤال أجبه بقولك اعمل، اعمل، أنت مأمور بالعمل، لست مأمورا بالبحث عن القدر. إن عملت سييسر الله لك عمل أهل السعادة وعمل أهل الشقاوة على حسب عملك. فالمعطي للخير والمتقي والمصدق بالحسنى ييسر لليسرى لعمل أهل السعادة، والمكذب المعرض المتولي المكذب بالحسنى ييسر للعسرى لعمل أهل الشقاوة. فهذه الأحاديث بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما يعلق بذهن الإنسان ويطرأ عليه إذا سمع أحاديث القدر. قال: وروى عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق أي في نفسه عليه الصلاة والسلام، هو صادق فيما يقول. المصدوق أي من الله، المصدوق من الله، فالله أوحى إليه الصدق، فكلامه هذا وحي من الله تعالى. وابن مسعود رضي الله عنه كأنه قد علم أن بعض الناس ربما خالجه شيء من هذا الحديث، فمهد قبل هذا الحديث بهذا التمهيد العظيم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ولذا المعتزلة يكذبون بهذا الحديث، ينكرونه، وفي صحيح البخاري ومسلم. حتى ذكر الذهبي وغيره عن عمرو بن عبيد الذي هو من رؤوس المعتزلة أنه حين سمع هذا الحديث، وهذا الحديث مروي من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال لو سمعته، هذا عمرو بن عبيد المعتزلي، لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود لما قبلته، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعته من الله تعالى لقلت يا رب ما على هذا أخذت ميثاقنا. يعترض الحديث ويكذب به، وهذا من فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قدم قبل هذا الحديث هذه الكلمة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو صادق فيما قال وهو مصدوق من ربه جل وعلا. أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والنطفة هي نطفة المني، والعلقة قطعة دم، يتحول ذلك المني إلى دم، ثم يكون مثل مضغة مثل ذلك، والمضغة هي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ، ما يمضغ بالفم، ثم يبعث الله إليه ملكا ب40 كلمات يكتب رزقه، أي رزقه الذي يناله في كل حياته، وأجله أي كم يعيش، وعمله، وشقي أو سعيد، هذه كلها مكتوبة، الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. وهذا يعتبر التقدير الثاني للإنسان، فإن الإنسان مرت به وتمر به تقادير يقدر الله سبحانه، تقادير مختلفة وكلها راجعة إلى التقدير الأول. فالتقدير الأول هو التقدير العام الشامل الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. هذا التقدير العام الشامل. التقدير الثاني هو هذا التقدير، التقدير العمري الذي يكون في اول حياة الإنسان، أول ما ينفخ فيه الروح يقدر له رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ثم هناك تقدير ثالث يكون في كل عام في ليلة القدر، كما قال الله تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر أي يقدر. ولذا قيل سميت ليلة القدر بذلك، لأنه يقدر فيها جميع ما يكون في السنة. ثم هناك تقدير يومي، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: كل يوم هو في شأن، أي يخلق ويحيي ويميت ويرزق ويخفض ويرفع ويعز ويذل، كل يوم هو في شأن. بعضهم يضيف تقديرا بين التقدير الأول العام وبين التقدير العمري، وهو التقدير عند خلق آدم لما أخرج الله ذريته من ظهره ونثرهم بين يديه،
وأخذ عليهم العهد والميثاق، وهنالك تبين أهل الجنة من أهل النار. قالوا أيضا هذا تقدير عام في جميع بني آدم، لكن التقدير الذي قبله في كل المخلوقات في بني آدم وغيرهم. وكل هذه تقادير دلت عليها الأدلة، والكل راجع إلى التقدير العام الشامل الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي الكتاب الذي هو قدر الله الذي كتبه الله فيما سبق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث يبين حديث آخر، هو حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فقالوا إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، جاء في حديث سهل بن سعد: فيما يبدو للناس. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. أما من كان على عمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا فإن الله تعالى تأبى حكمته أن يضل من كان كذلك، فإن الله تعالى قد وعد بالهداية لمن عمل الصالحات، وعد بالهداية لمن سارع إلى الخيرات، وعد بالهداية لمن امتثل أوامره. فمن كان عاملا بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا فهذا يرجى له الجنة. وإنما هذا الحديث كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس، وأما في حقيقة الأمر فليس كذلك. قالوا في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. وهذا واضح أن الإيمان بالقدر من الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. قال: وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، أي أدلة كثيرة، قد ألف أهل العلم رحمهم الله كتبا كثيرة من السلف وغيره، ألف عبد الله بن وهب المصري كتابا في القدر موجود مطبوع متداول، ألف الفريابي رحمه الله كتابا في القدر، ألف غيرهم في القدر. وممن ألف في القدر جمع بين الأحاديث والآيات ونقول عن أهل العلم والرد على أهل البدع ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كذلك كتاب الشيخ مقبل رحمه الله الذي هو يعتبر أوسع مؤلف في هذا الباب، الجامع الصحيح في القدر. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، كما سبق أن الإيمان بالقدر يتحقق بالإيمان بمراتبه الأربع. خالف في باب القدر طوائف ضالة، أشهر المخالفين طائفتان: الجبرية والقدرية. سموا قدرية لأنهم ينفونه. فالجبرية بالغوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، والقدرية بالغوا في نفيه حتى جعلوا مع الله تعالى خالقا ومقدرا. فالجبرية قالوا: العبد مجبور مسير، ليس له من الأمر شيء، ليس له قدرة ولا مشيئة ولا إرادة في الأشياء التي قضاها الله، بل الله تعالى هو الذي قدر ذلك وهو الذي خلقه، والفعل في الحقيقة فعله، وليس للعبد فعل حقيقي يضاف إليه. وهؤلاء هم الجهمية، وقريب منهم قول الأشاعرة الذين هم جبرية الأشاعرة، لكن عندهم مسألة الكسب، أن للعبد كسبا وقدرة لا تأثير لها، فهو راجع إلى قول الجبرية. وهؤلاء قولهم من أفسد الأقوال. قال أهل العلم: يلزم على قول الجبرية أن بعثة الرسل عبث، وأن إنزال الكتب عبث، وأن خلق الجنة والنار عبث، والجهاد الذي حصل بين المؤمنين والكافرين عبث، لأن الكل مسير مجبور ليس له من الأمر شيء. فإذا كان مجبورا مسيرا، إذن لما بعثت الرسل، ولما أنزلت الكتب، ولما خلقت الجنة والنار؟ إذن لماذا شرعت الحدود؟ وهذا القول قول الجبرية بدعة قديمة، حتى جاء عن عمر رحمه الله رضي الله عنه نقل أن رجلا شرب الخمر، فجاء إلى عمر رضي الله عنه، أتي به إلى عمر قال: ما حملك على شرب الخمر؟ قال: قدر الله عليه، أي جعل يحتج بالقدر، وأنه كالمجبور عليه لا يملك شيئا. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا قدر الله علي أن أجلدك، ثم جلده. حتى قال بعض أهل العلم: إذا رأيت أحد هؤلاء، كذا قال، من باب أنه قال لا يوافقك على هذه عقيدة، على هذه العقيدة الفاسدة، قال: إذا لقيت بعض هؤلاء فاصفعه في وجهه، ثم قل له: أنا مجبور، قدر الله علي ذلك. قال: فانظر أنه لا يوافقك ولا يرضى بهذا الصنيع. فهذه الطائفة الأولى التي هي من أضل الطوائف، وهم الجهمية، وقريب منهم قول الأشاعرة، كلهم جبرية. القول الثاني قول القدرية الذين هم المعتزلة، وقيل لهم القدرية لأنهم نفوا القدر. وهؤلاء أنكروا أن يكون لله تعالى تقدير في أفعال العباد. الأولون بالغوا حتى جعلوا الفعل هو فعل الله في الحقيقة، وهؤلاء أنكروا تقدير الله لأفعال العباد، قالوا: لم يخلق إلا أفعال العباد ولم يقدرها، لأن أفعال العباد فيها شر، بل كل عبد يخلق فعل نفسه كل عبد يخلق فعل نفسه. فنفوا أن يكون لله تعالى إرادة وقدرة ومشيئة وخلق في فعل العبد، وجعلوا هذا العبد هو هذا الفعل هو للعبد خلقا ومشيئة وإيجادا. وهؤلاء أيضا ضلال، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة بمجوس هذه الأمة بقوله القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وإنما سموا مجوسا لأنهم شابهوا المجوس في قضية، وهي أنهم جعلوا مع الله تعالى خالقا، فالمجوس جعلوا مع الله خالقا، فجعلوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين مع الله سبحانه وتعالى، وجعلوا كل عبد يخلق فعل نفسه. وهؤلاء أيضا ضلال، يقولون أفعال العباد ليست مقدرة لله، ولم يردها ولم يشأها، حتى أن كل الناس يستنكرون ذلك، كيف لم يشأها ولم يردها؟ وسبق أن تذاكرنا في بيان صفة المشيئة قصة الأعرابي الذي جاء إلى عمرو بن عبيد قال إنها سرقت ناقتي فادعوا الله أن يردها، فقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، أي لأن الله ما قدر أفعال العباد فسرقت فردها عليه. فقال الأعرابي أيها الرجل لا حاجة لي بدعائك، قال وكيف؟ قال إني أخشى كما أنه لم يشأ أن تسرق فسرقت، أخشى أن يشاء ردها فلا ترد. فأنكر الأعرابي هذه العقيدة من هذا الرجل. هذه المذاهب التي ضلت في باب القدر. هناك طائفة أشد من هؤلاء القدرية كانوا في الزمن الأول الذين ينفون علم الله، هؤلاء نفوا الخلق والمشيئة، قالوا ليس لله في فعل العبد خلق ولا مشيئة. طائفة منهم غلاه قالوا بل حتى ليس له فيها علم، فلا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يوجد، وإلا قبل وجوده لا يعلمه. وهؤلاء كفار الذين كفرهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه. وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، بل قال النووي رحمه الله إن هذه الفرقة والطائفة قد انقرضت، وهي انقرضت كطائفة لها دعوتها، ولا يمنع كما قال شيخ الإسلام أن يكون بعض القائلين به موجودا. أهل السنة عقيدتهم في القدر كما سبق الجمع بين المراتب الأربع، علم الله وكتابته ومشيئته وإرادته. في نفس الوقت لا يقولون كما قالت الجبرية إن العبد لا قدرة له، بل له قدرة وله مشيئة وله إرادة، أثبتها الله تعالى في كتابه. قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فنسب المشيئة إلى الخلق، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد قدرة ومشيئة وإرادة، وهي داخلة تحت قدرة الله وإرادة ومشيئته. كل إنسان يشعر من نفسه أنه مختار ليس مجبورا. أستطيع أنا الآن أبقى في هذا الدرس وأستطيع أنصرف، أستطيع أقوم لصلاة العشاء وأصلي مع الناس وأستطيع أترك الصلاة. كل إنسان يعلم من نفسه أنه مختار ليس مجبورا كما قالت الجبرية، في نفس الوقت يعلم أنه لا قدرة له ولا إعانة له إلا بإعانة الله له وإقدار الله له، لا يستطيع شيئا إلا إذا شاءه الله جل وعلا، مع أنه يشعر من نفسه أنه ليس بمجبور، خلافا لما يقوله هؤلاء الذين خالفوا الأدلة في هذا الباب. وهذا الباب باب القدر باب طويل ويطول فيه الكلام، ولكن هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهو كما سبق سر الله في خلقه، سر الله تعالى في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعندنا نحن البشر قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا الذي هو هذا الذي نحن مخاطبون به اعملوا، ونحن مخاطبون وهم يسألون، فالله لا يسأل لكن أنا وأنت نسأل، فإذا كنا نسأل فلنبحث عن أعمالنا ولا نتعمق في أفعال الله وفي تقديراته، فله الحكمة البالغة على خلقه جل وعلا. يقول هل القضاء في اللغة الحكم؟ يطلق القضاء على معان كثيرة، الحكم وغير الحكم. ويقول الرافضة هل هم من الجهمية أو من المعتزلة في باب القدر؟ لا، من المعتزلة، هم ينكرون أن يكون الله تعالى خالقا لفعل العبد ومريدا له، ولا ينسبون أفعال العبد إلى الله تعالى خلقا وإيجادا. أخ يقول أيضا مما يدل على ذلك وأن العبد ليس بمجبور أن الله تعالى مدح المؤمنين كثيرا في القرآن بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اعملوا آل داود شكرا، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي المقابل ذم من ترك العمل وأعرض عنه. نعم هذا كثير. أخ يقول لو تذكر بعض ما استدل به الجبرية والقدرية من الأدلة والجواب عنها. إن شاء الله إن تيسر ذلك إلى الدرس الآتي حتى يكون الإنسان على حذر من شبههم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.